بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: مطلب دعواهم نقص القرآن، ومنها ما ذكروه في كتبهم الحديثية والكلامية أن عثمان رضي الله عنه نقص من القرآن، فإنه كان في سورة ألم نشرح بعد قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك وعلي صهرك، فأسقطها بحسب اشتراك الصهرية. قالوا: وكان سورة الأحزاب مقدار سورة الأنعام، فأسقط عثمان منها ما كان في فضل ذوي القربى. قيل: أظهر في هذه الأزمنة قيل أظهروا في هذه الأزمنة سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان، كل سورة مقدار جزء، وألحقوهما بآخر المصحف، سموا إحداهما سورة النورين والأخرى سورة الولاء. يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي حيث رضوا بذلك، فهي كالتي قبلها في المفاسد، وتكذيب قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر. ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله، وهو يؤدي إلى هدم الدين، ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال التبدل، ما أخبث قول قوم يهدم دينهم. روى البخاري أنه قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، فدعوى الرافضة ما تنتهي، وكلها دعاوى كاذبة بلا برهان ولا دليل، وهذا كل يمكنه أن يدعي. ولهذا كان هذا المذهب ملجأ لكل مبطل وكل ملحد، يعني يعرفون كيف يعني يدعون على الإسلام وأهله، إنما مجرد كذب يفترونه. كتب الحديثية والكلامية وغيرها من كتب الاعتقاد فيها ما هو كفر صريح وظاهر. وهذا مثل دعوى أن القرآن إنه منقوص منه ومزيد فيه ومغير فيه، كثير كلامهم فيه، كثير جدا. والمؤلف رحمه الله ذكر مثال واحد فقط، وإلا كتب مثلا التفسير عندهم مملوءة بهذه الدعوة، وكذلك كتب العقائد والكتب التي يعتمدونها مثل الكافي للكليني، فيه أشياء من هذا كثير، في دعاوى كبيرة جدا، حيث أن أئمتهم يعلمون كل كتاب أنزله الله، ويعلمون ما كان وما يكون، ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم، يعلمون ما يعلمه الله، هكذا يقولون. فالكفر في هذا ظاهر، وهذه قضية من القضايا التي يدعونها الكثيرة، ولكن الدعوة تحتاج إلى برهان وإلى دليل. كتاب
Thank you.
الله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل الذكر وأنه حافظ له، ونحن نزلنا الذكر ويكون نحن له حافظون، فأين خبر الله على هذه الدعوة الخبيثة الفاسدة؟ يعني تكذيبا لكلام الله جل وعلا كونهم يدعون أنه نقص منه شيء أو زاد منه شيء. الله بيّن لنا، وسبق أن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ حتى الأوامر التي وجهت إليه، كقوله قل يا أهل الكتاب، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل هو الله أحد، قل أعوذ، كل أمر يقول له الله جل وعلا قل لهم كذا، قل له يأتين به. ولما سئل عن ذلك قال قيل لي قل فقلت قل. ولهذا قال العلماء كل ما جاء به جبريل هو من الفاتحة إلى آخر الناس. اسمع، فهو محفوظ لحفظ الله جل وعلا، قد تولى الله حفظه. فهؤلاء يكذبون الله جل وعلا ويدعون الدعاوى التي هي مكابرة للمسلمين، وكونوا مثلا يظهرون مثلا بعض الكلمات التي تدل على الركاكة أيضا، وعلي صهرك، يجعلونها من الآيات، وأكثر من ذلك أيضا تون بصور يعلمون أنها أسقطت بالكامل، وبعضهم يقول أنها بدل وغير وقدم وأخر على حسب مرادهم وما يهونه. ثم بالإضافة إلى هذا يلعبون في كتاب الله اللعب، يعني يجعلونه على مرادهم وشهواتهم، ما يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني عائشة، شجرة الملعونة في القرآن يعني بني أمية، هكذا من الأمور التي تدل على أنهم لا إيمان عندهم ولا حتى حيا من الناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: مطلب السب، ومنها إجابهم سب الصحابة لا سيما الخلفاء الثلاثة نعوذ بالله، رووا في كتبهم المعتبرة عندهم في عن رجل من أتباع هشام الأحول أنه قال: كنت يوما عند أبي عبد الله جعفر بن محمد، فجاءه رجل خياط من شيعته وبيده قميصان، فقال: يا ابن رسول الله، خط أحدهما وبكل غرزة إبرة، وحدت الله الأكبر، وخط الآخر وبكل غرزة إبرة، لعن الأبعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم نذرت لك ما أحببته لك منهما، فما تحبه خذ وما لا تحبه رده. فقال الصادق: أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر، وأرد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر. فانظر إلى هؤلاء الكذبة الفسقة ماذا ينسبون إلى أهل البيت من القبائح حاشاهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا، فمن يكون غيره؟ وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا لم يكن أصحابه من خيرهم، فمن يكون سواهم؟ وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا
تحتها
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار
من تحتها. ويقرأ الشيء اللي عندك يا حنان، هذا الكتاب اقرأ اللي عندك.
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
عندك تحتها ولا من تحتها؟ نعم
من محذوفة شيخ.
إيه محذوفة، نعم هذه
صحيح ما في من شيء.
كل حال بقراءة أهل مكة من تحتها، أما القراءة الآن التي بالمصحف تحتها. نعم.
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن سب من رضي الله عنه فقد حارب الله ورسوله، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكيف يسب من رضي الله عنه مولاه واصطفاه؟
كيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه؟ نعم.
وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه؟ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كيف يجوز سب من يمدحه ربه؟ وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومن وعده سيده الجنة كيف يسب؟ وقال تعالى
في هذا المقطع الذي يعني يقول سب الصحابة، هذا أمر مشهور عندهم ولا سيما أبي بكر وعمر، حتى ألفوا في كل واحد مؤلفات خاصة، ومنها ما هو مؤلفات في الثلاثة ولعنهم، يعني أبي بكر وعمر، وهم من أحمق الناس وأجهل الناس وأكذب الناس وأكثرهم تصديقا للكذب. ولهذا يقول الأعمش رحمه الله لأنه كان عندهم في الكوفة، يقول والله لو كانوا حيوانات لكانوا حمر، ولو كانوا طيرا لكانوا رخم، ولو شئت لملوا علي بيتي هذا ذهبا أكذب لهم فيعطوني ما أريد. ولا عليكم ألا تقولوا إن الأعمش يقول كذا، فيجوز أنه يقولون لكم إن وجدناه في خريبة مع امرأة، لأنه ليس عندهم لا ورع ولا عندهم حياء ولا عندهم أمور تمنعهم من الكذب والبهتان. فإذا كان مثل ربنا جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد الأنبياء كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نصدق؟ نصدق كتاب ربنا وقول رسولنا أو الفجرة الكذبة الذين يسبون أولياء الله ويتقربون بسبهم ولعنهم، زعموا تقربون بذلك إلى الله تعالى، كذبوا في كل ما يقولون ويفترون. ثم أثنى على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله كثير جدا، فهم الذين تعلموا الإيمان والعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الشرع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكنهم لما رأوا هذا أنهم هم الذين نقلوا الشرع أرادوا أن يفصلوا بين الأمة وبين رسولها بأن النقلة أنهم كفرة، فإذا كان النقلة الذي نقلوا الدين للأمة كفرة فالدين باطل، هؤلاء يعني في يعني دينهم وتركيبه وكله تكذيبا لله جل وعلا، بل ومحاربة، محاربة لله ولرسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله جل وعلا وضح الأمر وحذر من هذا الأمر، قال: الله الله أصحابي، فمن حبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعادونه، ولكن لما كان هذا ما يخفى على أحد اجتنبوه، فصار بغضهم وسبهم وشتمهم على الصحابة رضوان الله عليهم. لأنه لو قالوا للرسول إنه لم يأتي بأمر الله وأنه انحرف وما أشبه ذلك، ما أحد يصدقهم. ومع ذلك فإن منهم طائفة تقول إن الرسالة ليست إلى محمد، الرسالة إلى علي، ولكن جبريل خان فعدل بالرسالة إلى محمد، ولا أرسل إلى علي، أرسل إلى حيدرة فحدر بها فعدل بها إلى محمد. فمثل الذي يقول هذا القول يعني يمكن يكون له نصيب من الإسلام ولا مثقال ذرة. وكذلك الآن يعني سبهم لأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم إياه ورميهم إياه بالفجور، ماذا يكون؟ ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه أمره على سرية، فخرجت السرية وتخلف ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت صليت معه، لما رآني قال: لماذا لم خرجت مع أصحابك؟ قلت ليصلي معك. فقال: لا تدرك ما غدوا فيها وقال راح. ثم يقول: قلت أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. يقول ثم سألت ثم سكت عن أخشى أنه ما يذكرني إلا في المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخاشي أحد ولا يخفي الأمر الذي جعله الله جل وعلا. قال: عائشة هي أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه. وهؤلاء يسبون أحب الناس إليه بل ويرمونها بالفجور، ويقولون الذي برئ في القرآن هو مرية وليس عائشة، قاتلهم الله أن يهلكهم. مثل هؤلاء يحتاجون إلى أن يرد عليهم دعاوى كاذبة ظاهرة، ولكن لما غلب الجهل على الناس صار ينطلي على كثير منهم بعض دعاويهم، ثم صاروا أيضا في دعوتهم التي يدعون الناس يتجنبون الأمور التي تظهر عوار مذهبهم وكفرهم حتى يتمكنوا من يعني قلوب الناس، وأحيانا بوسائل أخرى إما بأموال وإما بشهوات وما أشبه ذلك كما هي طريقتهم. وإلا الله جل وعلا ذكر ثناؤه ورضاءه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله علام الغيوب. إذا رضي عن إنسان وأثنى عليه لا يمكن أنه يرجع ويردد، لأنه يعلم مآل الأمر، يعلم العاقبة تعالى وتقدس. قول الله جل وعلا الصحابة رضوان الله عليهم كما سبق: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكل الأمور التي حدثت بعد ذلك تدل على ما أخبر الله جل وعلا به، من قيامهم بالحق وجهادهم والفتح الدنيا على أيديهم، كله تدل على ما أخبر الله جل وعلا به وأنهم على الحق. ولكن لماذا يعني يبغضون أفضل خلق الله وخير خلق الله بعد الرسل؟ لأنهم ليس عندهم إيمان، ولأن الإسلام أغاضهم، ومن غاضه الإسلام أغاضه شأن الصحابة بلا شك، كما قال الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. رحم الله الإمام مالك، يقول: كل من غاضه شأن الصحابة فليس بمسلم، لقول الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. في بعد الفتح، بعدما أسلم خالد بن الوليد، حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف مشاجرة كعادة العادة التي تحصل بين الناس في مخالفات بعض الأشياء وبعض فأغلظ الكلام على خالد أغلظ الكلام على عبد الرحمن، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: دعوا لي أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الكلام موجه إلى من؟ إلى مثل خالد بن الوليد، فكيف بمن يأتي بعدهم بعد الصحابة كلهم؟ لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيف المد. ولهذا اتفق أهل السنة على أنهم أفضل الخلق بعد الرسل، وأن الله عدلهم، ولا يجوز النظر نقول هذا ثقة وهذا ما ثقة، لأن الله عدلهم كلهم بتعديل الله جل وعلا، فهم العدول، وهم الذين رضيهم الله جل وعلا لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما سئل أحد العلماء أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، فقال: غبار في نعال معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. هؤلاء يعرفون قدر الصحابة، أما الذي لا يعرف قدرهم ولا يعرف تنزيل الله جل وعلا لهم فهو إما جاهل مركب، جهل مركب، وإما معاند لله ومعاد لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا النصوص واضحة، الأمر في هذا جلي أجل من الشمس وأوضح. إذا كان مثلا الناس يحتاجون إلى رد من يقول إن الصحابة أنهم كفروا وأنهم غيروا الدين وبدلوه، معنى ذلك أن الشمس تحتاج إلى دليل أنها طالعة وأنها موجودة. نعم.
وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال في الأنصار: فأولئك هم المفلحون. والقرآن مشحون من مدح الصحابة رضي الله عنهم، فمن سبهم
يعني الصادقون، أولئك هم الصادقون، وهؤلاء هم الكاذبون، لأن ربنا جل وعلا علام الغيوب، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. وكذلك القسم الثاني منهم المفلحون، وكلهم مفلحون وكلهم صادقون، وعدلهم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نحتاج إلى كلاب تنبح وكفر ظاهر يفوح من رائحته النتن والخبث لهؤلاء الذين يريدون إفساد الدين الإسلامي، كما قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في صحابة الرسول فأعلم أنه زنديق، يريدون أن يطعنوا في عدولنا فهم زنادقة. والزنديق يعني المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهم كذلك بهذه الطريقة. فقد علم منهجهم وعلم طريقهم، فشحنوا كتبهم بسب أولياء الله وشتمهم ومدح الكذبة. والعجيب من الأمر أنهم يترضون على مسيلمة ويقولون أنه مظلوم وأن الصحابة ظلموه وكفروا، وكذلك على أبي طالب وعبد المطلب والمشركين الذين ماتوا على الشرك، يرضون عنهم ويثنون عليهم ويمدحونهم، والصحابة رضوان الله عليهم يسبونهم ويشتمونهم. ليكون مثل هذا يعني معاكس لأمر الله تماما، ولكنهم يلبسون على السذج وعلى الجهال الذين لا يعرفون حقائق الأمور. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن مشحون من مدح الصحابة رضي الله عنهم، فمن سبهم فقد خالف أمر الله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذبهم كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الثاني ثم الثالث، وخير أمتي أولها وآخرها، وفي وسطها الكدر. رواه الحاكم والترمذي.
لا يخالف بأن خير الأمة أولها بلا شك، ولكن خيرها يعني آخرها، جاء أن آخرها أنهم شر الناس الذي تقوم عليهم الساعة، كما في السنن: شرار الناس الذين يبنون على القبور، ومن تدركهم الساعة أحياء. ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وأخبرنا به، وكذلك بيّن لنا أمر الله جل وعلا ووضح وحذرنا من هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سب آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليخرج، لأن الناس يجهلون في هذه الأمور. وهذا المقصود هؤلاء، فهم صاروا يسبون، فيجب أن يقاوموا، يجب أن يبين الحق ويوضح لمن يجهله، لئلا يقع في الكفر، لأنهم يريدون إخراج الناس من الدين الإسلامي وإدخاله في دين المجوس. فكل هذا أسف منهم على كون الصحابة أطفأوا نيران المجوس التي تعبد ومزقوا ملكهم. هذا هو السبب في هذه الأمور والغل والحقد الذي هو دفين في قلوبهم وفي نفوسهم. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح على الناس ببركة الصحابة. وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. رواه مسلم وغيره. وعن عمر
هذا ليس هذا مقول له، هذا مثل ما سبق. سببه كون خالد بن الوليد رضي الله عنه تكلم على عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، خالد بن الوليد من أسلم بعد الفتح. الله جل وعلا يقول: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وأنفق من بعده، يعني الفضل والسبق والخير. وكلا وعد الله الحسنى، هؤلاء وهؤلاء وعدهم الله الحسنى، وأخبر أن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في بيعة الرضوان وفي غيرها. لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا يخبر المشركين بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وجاءه الوحي بالأمر هذا، أرسل الزبير وعلي إلى المرأة التي تحمل الكتاب، قال: اذهبا إلى روضة خاخ تجدان فيها ضعينة معها كتاب، ائتياني بالكتاب. ذهب إلى الروضة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد المرأة تسوق غنما وجداها، فقال لها: الكتاب، أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقال: والله ما كذبنا ولا كذبنا، والله لا تخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها، يعني عقيصتها شعرها ظفرت عليه على الكتاب فيه، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر من يقرأه، فإذا فيه من حاطب بن بلتعة إلى قريش: أما بعد، فقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش لا قبل لكم به. فدعاه، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تعجل علي، والله ما كفرت بعد الإسلام، ولكن أنا رجل ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها مالي وأهلي، وكل من معك من الصحابة لهم أقارب يحمونه، وقد علمت أن هذا الكتاب لا يزيدهم شيئا. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه وقال: إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر رضي الله عنه، قال: الله ورسوله أعلم. ومرة جاء غلام حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. فقال: كذبت، حاطب من أهل بدر لا يدخل النار. جاءت حديث كثيرة في فضل الصحابة خصوصا وعموما، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة ما عدا صاحب الجمل الأحمر. صاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس، كان لاصقا تحت جمله والصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبايع، وكذلك أهل بدر، كما جاء في الحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: نعدهم أفضلنا أو من أفضلنا. فقال: وكذلك الملائكة الذين حضروا بدرهم أفضل الملائكة. فعلى كل حال، الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى أن خيرها وأفضلها وأزكاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحابه أفضل القلوب وأزكاها وأوعاها، فاختارهم لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم. فالصحابة رضوان الله عليهم ما يشك أحد في قلبه إيمان أو شيء من الحق. ما هو الحق؟ كل شيء من الحق، إلا ويعرف أنهم خير الناس وأفضلهم وأزكاهم. إذا كان أنفقوا أموالهم في سبيل الله، كانوا يتحملون المشاق في مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جاهدوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يتحملون المشاق في هذا. في آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استنفر بها كل من في المدينة ومن حولها من المسلمين، ولم يتخلف إلا منافق معلوم النفاق ما عدا الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليه، حصل لهم من الجوع ومن التعب حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر رواحلهم، يبقون ثلاثة أيام ما أكلوا شيء وهم يسيرون، فأذن لهم أنهم، فجاء إليه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إذا نحروا رواحلهم على ماذا يحملون أمتعتهم وعلى شيء يركبون، ولكن لو دعوت لو أمرتهم أن يجمعوا ما معهم من شيء من الطعام ثم دعوت الله أن ينزل البركة فيها. قال نعم. قل فوضع نطع، النطع جلد شاة ولا جلد، فصار الرجل يأتي بتمرة وتمرتين ويأتي بملء كفه دقيق، يقول حتى اجتمع مثل البهمة على هذا النطع، مثل ربض البهمة على الصغيرة شيء قليل ومجيش، مثل ما قال كعب يقول لو يقول ما يحصيهم القلم. فدعا صلى الله عليه وسلم هذا الطعام ثم قال احملوا، فملأوا كل إناء معهم والطعام على ما هو عليه. فالمقصود التحمل، التحمل الذي كانوا يتحملونه في سبيل الله ومرضاته. في أحد الغزوات لما أمساه الليل صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من يحرسنا هذه الليلة، فانتدب رجلان أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، فقال كونوا في هذا الشعب، فذهب. فلما صار في المكان الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحدهما للآخر ليس هناك داعي إلى كلانا نقف، ولكن إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة أو تكفيني آخرة وأكفيك أولا. فقال المهاجري أكفيك آخرة وأكفني أولا، فقام فنام المهاجري وقام يحرس، ثم قال أنه ما في داعي أنه يقف وقوف، لم يصلي، افتتح الصلاة صار يصلي ويقرأ. فجاء ربيبة من المشركين قص الأثر، فرأى شخص الرجل فرماه بالسهم فأصابه، فنزع السهم واستمر في صلاته، ثم رماه بالسهم الثاني فنزعه من بدنه واستمر في صلاته، ثم رماه ثالثا، عند ذلك أيقظ صاحبه. ما أيقظ صاحبه يدي ما تسيل، قال سبحان الله لماذا ما أيقظتني في أول الأمر؟ قال له والله لولا أني خشيت على المسلمين ما أيقظتك، لأني كنت في آيات كرهت أن أقطعها قبل أن أكملها. كيف يعني تحمل الضرب ودماء وتسيل ولذة خطاب كلام رب العالمين يمنعه أن يوقظ صاحبه وينسيه الألم، هكذا هو كان يعني. آخر لما ندب الرسول صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى قتال الكفار قال من قاتل هؤلاء، شير إليهم، من قاتل هؤلاء مقبلا غير مدبر صادقا دخل الجنة. يقول أحدهم الله أكبر ما بينه وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال نعم، كان معه تمرات يأكلون فرمى بالتمرات، قال إن بقيت حتى آكل هذه التمرات فإنها حياة طويلة، تقدم ويقاتل. في آخر الأمر خالد بن الوليد كان يقول للذين مثلا نصارى وفي خلافة أبي بكر والقائد، إذا استعصى عليه قوم أو امتنعوا عليه يخاطب يقول: يا هؤلاء، والله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، والله لو طرتم في السماء لقيض الله لنا ما يوصلون إليكم. ف يعني حالتهم، حالة يعني صدقهم مع ربهم، صدقهم مع نبيهم ونصرته أمر مشهور وظاهر. فالقرآن مملوء من الثناء عليهم، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا هؤلاء الكذبة المجرمون ويكذبون الله، يأتون بعكس ما قاله الله وقاله الرسول، ثم ينطلي على أحد ممن يكون مسلما. إذا انعكست القضايا وانعكست الأمور فسدت الأحوال كلها. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
عمره يعني خير من عمر أحدكم، مقامه ساعة بين يدي رسول الله خير من عمر الإنسان 80 سنة. الصحابة لا أحد يجاريهم أو يصل إلى ما وصلوا إليه رضوان الله، ولكن من يعرف هذا؟ ما يعرفه إلا من عرف حالتهم وعرف ثناء الله عليهم سبحانه وتعالى. فكل خير وقع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين قاموا بها وأوصلوها إلينا، ولولا أن الله جل وعلا جعل لنبيه صحابة آمنوا به وصدقوه ما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه، بل لأصبح الناس تحت أيدي الكافرين، تحت أيدي الفرس والروم، وهذا الذي كانوا يريدون، هذا الذي يحنقهم. وهم الآن يستعدون أن يعيدوا دولة الفرس بكل ما يستطيعون، وعندهم من الغل على المسلمين والحقد الشيء الذي لا يوجد عند أحد، لا من اليهود ولا من النصارى. والأمثلة موجودة الآن، ماذا صنعوا في العراق، وماذا يصنعون أيضا في سوريا، في غيرها، لبنان وغيرها، يسلخون الإنسان حيا ويخرقونه بالدريلات وبغيرها، يعذبونه التعذيب. حتى قال أحد النصارى في الحرب أمريكا العراق: وإذا وجدنا الرجل مقتولا إما برأسه أو متروك عرفنا أنه رافضي، وإذا وجدنا الرجل ممزق مقطعة أوصاله مبور بطنه وممثل فيه عرفنا أنه من أهل السنة. إن هؤلاء في الواقع عندهم من الحقد والقلة الشيء الذي تغلي قلوبهم منه، والسبب كله كون المسلمين، كون الصحابة رضوان الله عليهم قضوا على دولة الفرس، وكذلك أطفأوا نار المجوس التي يعبدونها. هؤلاء مجوس أيضا عندهم من القل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعلوا السب والشتم في أصحابه. وقال أحد السلف: قيل لليهود: من خير أهل أمتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء: من شر أهل أمتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا اليهود أفضل منهم والنصارى أفضل منهم، وهذا شيء ظاهر لا إشكال فيه. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار من حضر الحديبية إن شاء الله تعالى.
يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، يقول: الصحابة كلهم في الجنة بشهادة الله جل وعلا، شهادة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله وعد المسلمين الجنة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. نعم.
وقد روي عنه بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح.
لا هذا لا شو اسمه الله، رسول شهد لأناس بأعيانهم، وقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد في الجنة، سعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة، هذه العشرة. والغريب من هؤلاء أنهم يكرهون الآن لفظ العشرة حتى لا يوافقوا العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبرهم. يقولون لو يكون العشرة قالوا 9 و1، يعني سخافات، ومن يعني حمقهم، و يعني يمثلون أشياء، يأخذون مثلا عصير شات ولا يحطون فيه دم ثم يفرونه ويصيحون: قتلوا هذا عمر بن الخطاب. وإذا وجدوا إنسان اسمه عمر تشاءموا منه، وحتى أو عائشة أو أبي بكر أو ما أشبه ذلك، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم متحابون فيما بينهم. فلو نظرنا مثلا إلى علي رضي الله عنه وأبنائه، إذا هو سمى عدد من أولاده سماهم عمر، وكذلك أولاده، وسمى أبو بكر، وكذلك سمى عائشة، وصارت المصاهرة بينه وبين عمر وغيره من الصحابة. ولكن هؤلاء يوجدون الأمور التي لا وجود لها، يعني أنها بينهم عداوات وبينهم مجاءات، ومثل ما قال الخطيب رحمه الله، حب الدين الخطيب، يقول إنهم جعلوا علي وذريته جدارا يرمون الإسلام من ورائهم، ليس حبا لا لعلي ولا لأولاده، بل لأغراضهم التي أرادوها، إلا هم يبغضون أهل البيت، ولهذا شوهوا سمعتهم بما يكذبون عليهم، يضعون عليهم من الحديث الكذب والزور، مثل صحبة الثوبين اللي يغرز كل إبرة يغرز فيها ما يترضى عن فلان، والثاني إذا غرز الإبرة لعن أبي بكر، ثم يأتي جعفر يقول: اختر أيهما، ويقول: يختر الذي فيها اللعن، لكل غرز إبرة لعن أبي بكر، قاتلهم الله أن يوفقهم، مثل الكذب هذا الظاهر. كيف ينطلي على الرافضة وعلى شبهه، لأنهم الواقع لا عقول لهم، يعني أتباع يتبعون طاعة عمياء معمميهم وشياطينهم. نعم.
وقد روي عنه بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهم ثقة، قال: لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي. وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الخلفاء الراشدين، فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر، لأن نقلت ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب.
يعني كثرتهم وكونهم يتفقون على شيء وأسانيد مختلفة تدل على أنه حق وصدق. نعم.
ويفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل الخلفاء. فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها،
أحد العلماء المتأخرين يعني في هذا الزمن كتب كتابا سماه إتحاف ذوي النجابة فيما في الكتاب والسنة من فضل الصحابة. يحسن أنه اطلع على الكتاب هذا لأنه جمع كثيرا من الآيات ومن هذا في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، أن الأمر في ذا واضح، لكن يعني كثرت الدعاوى من الرافضة وكثر يحتاج المسلمون يحتاجون أن يقابلوهم بما تفسد أقوالهم ويبطل، يفسد أقوالهم ويبطلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم أو ارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته، ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر. والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جاهلا لفرضيتها.
جهلا.
كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا.
نعم، لأن هذا الشيء المعلوم، من أنكر المعلوم من الدين فإنه يكون كافرا، وهذا من أظهر الأشياء، يعني فضل الصحابة وإيمانهم وصدقهم وجهادهم ورضا الله عنهم بكتابه ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وأنهم خير الأمة على الإطلاق، هذا أمر ظاهر مقطوع به، فمن أنكره فيكون كافرا لأن هذا أمر ضروري من الدين. لكن هؤلاء يلزم أن هل هؤلاء من المسلمين حتى يقال أنهم كفروا؟ كل من سبر أحوالهم ونظر فيها منذ خرجوا إلى الآن وهم يقاتلون مع الكفار المسلمين ودائما يكونون ظهيرا للكافرين، ولهذا الخميني الآن الذي ذهب إلى جهنم إن شاء الله يترضى ويدعو إلى نصير الكفر الطوسي الذي استدعى التتر إلى بغداد وقتلوا المقتلة التي ما صارت في تاريخ البشرية كلها فيما كتب المؤرخون، يترضى عنه يقول يسأل أنه يعود تعود أيامه تلك، تتبع أول قتل الخليفة ثم تتبع العلماء وأهل البيت حرصوا على قتل أهل البيت ثم عموم الناس، حتى قال ابن الأثير: ترددت كثيرا عند هذه القضية، هل أكتبها أو لا أكتبها، كيف أكتبها والدم يتقاطر من كبدي؟ يعني يقتل في بغداد 3 ملايين من هؤلاء حتى صارت الخيول تمشي على الجثث، وامتلأت السكك وامتلأت كل ذلك، ثم يأخذون كتب المسلمين ويلقونها في النهر حتى يصير جسر للخيل تعبر عليها. ذهبت الكتب التي كتبها العلماء، كتب الحديث وكتب الفقه والتوحيد وغيرها بهذه الهمجية. يدعو وابتهل إلى أنها تعود هذه الكارثة إلى المسلمين، يقول إن هذا هو الذي شفى ما في القلوب. مثل هؤلاء كيف يخفى أمرهم على المسلمين؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وحث ووعد الخير الكثير والأجر الجزيل على قتل الخوارج، فهؤلاء أخبث من الخوارج بكثير، أخبث منهم بكثير، وقتلهم للمسلمين أمر ظاهر وواضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي. ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق،
تفسق يعني صار فاسقا، والفاسق هو الخارج عن الطاعة. نعم.
لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا، والله أعلم.
هذا الكلام نقلا عن الصارم المسلول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكر هذا أن هذا بإجماع العلماء. نعم.
وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر. وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم كما نقل عنهم: ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين، والله الحافظ.
هذا من خذلان الله جل وعلا لهم إذا كانوا يعني يعتقدون أن هذا دين، ولكن ليس هو الظاهر أنهم هؤلاء زنادقة يعرفون الحق ولكن يتركونه. ولهذا تجد مثلا الآن من اهتدى منهم قتلوه، كما وقع عدد في هذه القضية، مثل ما وقع للبرقعي ووقع لغيره من الذين هداهم الله جل وعلا وأصبحوا يعرفون الحق وينكرون هذه الباطل، تتبعوهم وقتلوهم. هم يعرفون الحق ولكن ما يريدونه، يحاربونه تمام المحاربة، يكونوا معاندين في مثل هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: هذا وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما ولا إسلام من كان عنده كافرا، بل أعتقد من كان عنده كافرا كافرا. وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم تكن بدعته مكفرة، لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة. ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر، والجهل في مثل ذلك ليس بعذر، والله أعلم.
نعم. هو التكفير حكم من الله ورسوله يجب أن يتبع، إذا قامت الأدلة على كفر أحد من الناس وجب تكفيره بحكم الله جل وعلا. الكفر بالهوى أو بالرأي الذي تجرد عن الدليل فهذا لا يجوز أصلا، لأنه حكم من الأحكام التي دل الكتاب والسنة عليها. الحكم لله جل وعلا ليس إلى الخلق، ولكن بيانه وإظهاره واجب لمن يعلمه ويعرفه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: مطلب التقية ومنها
التقية كما سبق هي الكذب الواقع، وهم يزورون ويجعلون آيات الكتاب على أهوائهم، فيقولون أن التقية 19 الدين، والتقية يعملونها إذا خافوا، وكذلك يستعملونها في الأمور التي لا تصدق، مثل كونهم يبطلون الغل والحقد على أهل السنة، هذا يستعملوا التقية فيها حتى يتمكنوا، إذا تمكنوا أظهروا ما يريدون، فهي نفاق في الواقع. التقية التي يريدون هي النفاق نفسه. أما التقية التي ذكرها الله جل وعلا وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني إنسان يقع بأيدي الكافرين فيوافقهم في شيء من الظاهر فقط إبقاء لنفسه حتى ينجو، أو لماله، أو لمن يكون تحت يده، أما أن تكون دين يستعملها دائما هذا ما يجوز أصلا، ما بتقي هذه كذب. نعم.
ومنها
هذه مثل ما يستعملون مثلا الوسيلة ويجعلون الشرك هو الوسيلة، يقولون يعبدون القبور يقولون هذه نبتغي الوسيلة، الله ذكر الوسيلة في كتابه، هم يذكرون الأشياء على حسب مراداتهم فقط. نعم.
ومنها إجابهم التقية، ورووا عن الصادق رضي الله عنه: التقية ديني ودين آبائي، حاشاه عن ذلك. وفسر بعضهم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم تقية وأشدكم خوفا من الناس،
يعني عكس ما أراده الله، إن التقوى هي طاعة الله على علم ونور من الله، خوف من الله ورجاء لثوابه، التقوى التي أمر الله بها. أما خشية الناس فهذا عكس ما أمر الله جل الله جل وعلا، يقول: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. فهؤلاء يقولون: خافوا الناس ولا تخافوا الله، مثل ما يقولون في بعض مقاطعهم التي تذكر الآن في بعض القنوات، يقول أحدهم: إذا قلت يا الله فأنت مشرك، وإذا قلت يا علي أو يا حسين فهذا توحيد، يعني يعكسون القضايا مرة عاكسة. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فقد كفر. ونقل علماؤهم عن أحد ثقاتهم أنه قال: إن جعفر الصادق رضي الله عنه نام ليلة عندنا في خلوته الخاصة، ولم يكن عنده إلا من لم نشك في تشيعه، فقام للتهجد فتوضأ ماسحا أذنيه غاسلا رجليه، وصلى ساجدا على اللبد عاقدا يديه فكنا نقول: لعل الحق ذلك، حتى سمعنا صيحة فرأينا رجلا ألقى بنفسه على قدميه يقبلهما ويبكي ويعتذر، وسئل عن حاله فقال: كان الخليفة وأركان دولته يشكون فيك، وأنا كنت من جملتهم، فتعهدت بالفحص عن مذهبك، وقد انتهزت الفرصة مدة مديدة حتى ظفرت هذه الليلة بأن دخلت الدار واختفيت ولم يطلع علي أحد، فالحمد لله الذي أذهب ذلك عني، وحسن اعتقادي يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقني على سوء ظني. قال الشيخ: فعلمنا أن الله لا يخفي عن المعصوم شيئا، وعلمنا أن هذه كانت تقية منه.
هذا كله كذب وتزوير، وما أكثر ما كذبوا على أئمتهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. أو يطالب الإنسان بإثبات شيء من ذلك، ما استطاعوا، ما يثبتون شيء. قد علمنا الله جل وعلا أن من ادعى أن يقال: هات برهانك إن كنت صادق. وقالت اليهود والنصارى وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دعوة ما تعجز أحد، كل يدعي، لكن إذا ما كان عنده دين يمنعه من الكذب يقول ما يريد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في نهج السنة: دخل رجل من أهل السنة على كبير من كبرائهم، يعني في عمل من أعماله وهو جالس، وقال له تأسيلتهم وكلامهم. فقال له: من حفر البحر؟ قال: سبحان الله، من حفر البحر؟ ايش السؤال ذا؟ قال: نعم، من حفر البحر؟ قال: الله. قال: من وجد فيها الماء؟ قال: الله. قال: لا، اجلس اخبرك من حفر البحر وجد فيها الماء. جلس، قال: تدري من حفر البحر؟ قال: ادري انه الله. قال: لا، الذي حفر البحر علي، وأوجد فيها الماء الحسين. شاهد السخافات، أراد أن يخرج فعاد عليه السؤال، قال: من حفر البحر؟ قال: معاوية، وأوجد فيها الماء يزيد بن معاوية. يعني هذه نظر دعواك، ما فيه ولا تعجز على أحد، كل دعاوي كاذبة. نعم.
والمفهوم من كلامهم أن معنى التقية عندهم كتمان الحق أو ترك اللازم أو ارتكاب المنهي خوفا من الناس، والله أعلم. فانظر إلى جهل هؤلاء الكذبة، وبنوا على هذه التقية المشؤومة كتم علي نص خلافته ومبايعة الخلفاء الثلاثة وعدم تخليصه حق فاطمة رضي الله عنها من إرثها على زعمهم، وعدم التعرض لعمر حين اغتصب بنته من فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك. قالوا: فعل ذلك تقية فقبحهم الله.
وهذه كلها كذب، ما حصل شيء من ذلك. ولكن صحيح أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر وقالت: أبغى إرثي من أبي. وقال لها: إن أباك قال: ما تركنا صدقة، أنا لا أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضبت لعلة هذا، وجعلوا هذا، كبروا المسألة هم وعظموها، وقالوا يعني أبو بكر كفر، وأنه غصب فاطمة، وأنه عمل وعمل كعادتهم. كذلك يعني قضية علي رضي الله عنه لم يحصل شيئا مما ذكروه، بل بخلاف ذلك. وقد صح أنه بايع أبا بكر، وأنه كان يترضى عنه، وقد ثبت في الصحيحين كلامه على المنبر، والذي جاء من 80 وجه نقل عنه أنه قال: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لقلت الثالث. رواه عنه أصحابه الذين كانوا ثابت صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما، فكيف يعني يقول أنه صار بينه وبين أبو بكر الخلاف وأنهم ظلموا وأنهم تحاولوا قتله وأنهم كسروا بابه وأنهم أحرقوا البيت وأنهم أيضا ضربوا فاطمة حتى أسقطت ولدها وكسروا ضلعا من أضلاعها، وأشياء كثيرة يعني ذكروا كلها كذب ما حصل شيء منها، وكل ذلك ليوغروا صدور أتباعهم على أهل السنة، وهذا يعيدونه كل سنة في المآتم التي يقيمونها حتى يؤججوا نار الحقد في قلوبهم على أهل السنة. ثم وجدوا قتل الحسين، وجدوه فرصة نادرة، فصاروا يذكرونه كل سنة ويقيمون المآتم والمنائح فيه مناحات، ويصورون للناس أن أهل السنة هم الذين قتلوا حسين وفصلوا رأسه وذهبوا به إلى يزيد، وكذلك عملوا بأهله وأهل بيته الأعمال الفضيحة، وكل ذلك لإغار صدور الجهلة منهم، ولهذا تجدهم تغلي صدورهم حقدا على أهل السنة، لأنهم قتلوا أهل البيت وظلموهم وعاملوا، وكل هذا مثل ما قال الخطيب ليجعل ذلك ذريعة لرمي الإسلام والمسلمين بالعظائم. نعم.
وقد وردت نصوص كثيرة عن علي وأهل بيته دالة على براءتهم عنها، وإنما افتراها عليهم الرافضة لترويج مذهبهم الباطل، وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم لاحتمال أنهم قالوها أو فعلوها تقية، وإن أرادوا بقوله ودين آبائي النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فقد جوزوا عليه عدم تبليغ ما أمره الله تبليغه خوفا من الناس ومخالفة أمر الله في أقواله وأفعاله خوفا منهم، ويلزم من هذا عدم الوثوق بنبوته حاشاه عن ذلك، ومن جوز عليه ذلك فقد نقصه، وتنقيص الأنبياء عليهم السلام كفر، ما أشنع قول قوم يلزم منه نقص أئمتهم المبرئين عن ذلك.
والحقيقة أن أمتهم الشيطان، إمامه الشيطان، أما هؤلاء أبرياء منهم، رموهم بأشياء هم براء منها، وقد عرفوا ذلك وتبرأوا منهم وقالوا شوهتم سمعتنا عند الناس ولم تأتوا إلا بالشر، والواقع إمامهم الشيطان هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مطلب سبهم عائشة رضي الله عنها المبررة.
عائشة رضي الله عنها برأها الله بثلاثة عشر آية من سورة النور، وقال في آخرها: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. وهؤلاء يرمونها بما برأها الله منه، فهذا كفر بالله جل وعلا، لأنه تكذيب لله جل وعلا واتيان بالشيء ضد ما قاله الله جل وعلا.
ومنها نسبتهم الصديقة الطيبة المبرأة عما يقولون فيها إلى الفاحشة، وقد شاع في هذه الأزمنة بينهم ذلك كما نقل عنهم، قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بني حميد والبخاري وابن جرير
وعبد ابن حميد
وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها أنها المبرأة المرادة في هذه الآيات.
وروى هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل السنة ولا أحد يخالف فيه أن هذه الآيات في عائشة رضي الله عنها فهو أمر مجمع ما يقول روى فلان وروى فلان فقط أمر بالإجماع. نعم.
وروى سعيد بن منصور وأحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردوي عن أم رومان رضي الله عنها ما يدل أن عائشة رضي الله عنها هي المبرأة المقصودة بهذه الآيات. وروى البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة ما يوافق ما تقدم. وروى ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ما سبق. وروى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يطابق السابق. وروى ابن مردويه والطبراني عن أبي إياس الأنصاري ما يوافق ما تقدم. وروى
هذا في البخاري وفي مسلم وفي كتب الحديث كلها وكتب التفسير لا خلاف في ذلك. فلا داعي أن يقول روى فلان وروى فلان وأن هذا في عائشة وأن هذا يعني ضعف في الجواب. الواقع يعني أن مثل هذه ما ينبغي أنها يكون مثل هذه روى ابن مردوي وروى فأن هذا في عائشة لأن هذا مجمع عليه لا خلاف فيه ولا أحد خالف في هذا حتى المعتزلة وغيرهم وافقوا على هذا واتفقوا على ذلك. نعم.
وروى ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير ما يوافق ما تقدم. وروى الطبراني عن الحكم بن عتيبة مثل ذلك. وروى عن عبد الله بن الزبير ما يوافقه. وروى عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد بن أبي بكر والأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير ومقسم بن ومقسم ومقسم المولى بن عباس
مقسم مقسم ومقسم
ومقسم مولى بن عباس وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مثله. وكونها هي المبرأة المرادة من الآيات مشهورة بل متواترة.
خلاص هذا متواتر، لماذا روى فلان وفلان؟ فهو متواتر كما يقول. نعم.
فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من قذفها بالفاحشة مع اعتقاده أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة، فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب، وظن بالمؤمنين سوءا وهو كاذب، وأتى
وظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الظن السيء أنه يمسك العاهرة، قاتلهم الله وأنه يؤفكون. قد صدر كتابا في هذه السنوات من بيروت يؤكد أن المبرأة هي مارية القبطية وليست عائشة، عائشة ما بريت، يرمونها قاتلهم الله وأنه يؤفكون، يطبع الكتب بهذا الشكل بالكفر الصريح الواضح، فيه تكذيب الله وتكذيب رسوله ومخالفة إجماع المسلمين، ثم ينشر في بلاد المسلمين. هذا غاية الجهل، غاية الحمق واقع. نعم.
واتى بأمر ظنه هينا وهو عند الله عظيم، واتهم أهل بيت النبوة بالسوء، ومن هذا الاتهام يلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقصه فكأنما نقص الله، ومن نقص الله ورسوله فقد كفر، وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان، وملعون في الدنيا والآخرة، ومكذب لله في قوله تعالى والطيبات للطيبين الآية، ومن كذب الله فقد كفر، ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبق في عصمته بعد هذه الفاحشة، فإن قلنا إنه ثبت قطعا أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهر، يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح، والحاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها. وقد قال بعض المحققين من السادة: وأما قذفها الآن فهو كفر وارتداد، ولا يكتفى فيه بالجلد، لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب الله كما مر، فيقتل ردة. وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بجلدهم، أي من قذفها في زمنه مرة أو مرتين، لأن القرآن ما كان أنزل في أمرها فلم يكذب القرآن. وأما الآن فهو تكذيب للقرآن.
الأولى أن القذف الذي قامت الحد بعد إنزال الآيات، أقام الحد صلى الله عليه وسلم على من كان فعل ذلك، ولكن في هذا الحق له، إذا أراد أن يعفو عفا، ولكن المسلمون لا يجوز لهم أن يعفو عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعاقبوه أشد العقاب وهو القتل، وقد فعلوا هذا، إن وقعت وقائع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في صارم المسلول، إن وقعت عدة وقائع في هذا، أنه يعرضون بقذفها ثم يقتلون، يقتل من كان يعرض بهذا، يعني حدا قامت الحد بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الآن فهو تكذيب للقرآن. أما نتأمل في قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله الآية، ومكذب القرآن كافر فليس له إلا السيف وضرب العنق، انتهى. ولا يخالف هذا قوله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا.
والخيانة خانتهما يعني في الدين وليس في الفراش. لهذا يقول ابن عباس: ما خانت زوجة نبي قط في فراشه، وإنما في دينه، خالفتهما في دينهما. فاتبعت قوم امرأة لوط وامرأة نوح، اتبعتا قومهما ولم يتبعا نوح. وهذا من حكمة الله جل وعلا، أن يبين النبي ما يستطيع أن يهدي أقرب الناس إليه، وإنما الهداية بيد الله جل وعلا. نعم.
لأنه روى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه من طرق ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فخانتاهما، أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، فتلك خيانتهما.
يعني خيانتهما أنهما خانتاهما في دعوتهما وفي دينهما لم تتبعها. هذا يكفي. نعم.
وروى ابن عساكر عن أشرس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بغت امرأة نبي قط.
وروى هذا يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بغت امرأة نبي قط. وإكرام للنبي، لأن هذا يعني كونها مثلا امرأة الرجل تخونه في فراشه، هذا فيه حط عليه وفيه في الواقع عليه غضاضة، غضاضة عليه كبيرة. ولا تكون للأنبياء رضوان الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكرمهم عن مثل هذا. نعم.
وروى ابن جرير عن مجاهد: لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن تفجر، ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه، فهو من ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين.
ولأن هو الذي أشاع هذا، هو عبد الله ابن أبي سلول هو الذي أشاع الفاحشة فيه. وذلك أن قصة مشهورة يعني معروفة في كتب الحديث، هذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بعائشة معه، كانت تقول: كنا خفيفة ما كان فيها في اللحم، وكان لها هودج يعني قبة توضع على البعير وتحمل، تدخل فيها ويأتي اثنان ويحملانها. تقول: وساروا آخر الليل فذهبت أقضي حاجتي، فجاء الذين يحملان قبتها على بعيرها وظن أنها فيه، فحمل القبة وساروا، فلما رجعت ما وجدت أحد. تقول: ظننت أنهم يرجعون إلي، فجلست في مكاني فغلبتني عيني فنمت، فما استرجعت إلا فما تنبهت إلا باسترجاع الرجل. هو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: والله ما كلمني، وإنما أناخ بعيرة ثم ركبت عليه، ثم أمسك زمام وصار يقوده حتى أتينا المسلمين. فلما رآه المنافقون فرحوا بهذا، وقالوا أن صفوان بن معطل أنه هو الذي عمل وعمل وكذا. فصفوان رضي الله عنه لما سمع هذا أخذ السيف وضرب أحدهم، فكان يعني حمق العيش. وكان بقي الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا لا يأتيه وحد، ومرضت عائشة. ثم تقول: لما إني تشافيت مرضي خرجت إلى حاجتي مع أم درمان لله، فأثرت فقالت تعس مسطح، فقلت بئس ما قلت، مسطح رجل من المهاجرين من المؤمنين. فقالت أنت مسكينة، أنت ما تدرين ماذا يقولون؟ قالت لا ما أدري ماذا. قالت إنهم يقولون كذا وكذا وكذا. تقول فمرضت، ثم قد استنكرت حالة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل علي قال كيفكم، وتلك الرأفة وتلك الحنان الذي عادوا منه ما رأيته منه. ولما رأيت ذلك استأذنته أن أمرض في بيت أبي وأمي. ثم لما طال الوقت أتى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فتوبي فإن الله يتوب على التائب. تقول فقلت لأبي أجب رسول الله عني، فقال ماذا أجيب رسول الله عنك؟ فقلت لأمي أجب رسول الله عني، قالت ماذا أجيب رسول الله؟ تقول فالتمست اسم يعقوب فذهب عني، فقلت والله ما أجد لي مثلا ولكم مثلا إلا كمثل أبي يعقوب أبي يوسف. قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه ما يأخذه عند الوحي، وأنا ما كنت أظن أن الله يتكلم في بوحي يتلى، ولكن كنت أرجو أن الله يري رسوله في المنام رؤيا يبرئني الله بها. قل أما أبي وأمي فأخذهما من الشدة، أما أنا فلم أخف لأني أعرف براءتي. فلما انفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أبشري أبشري فقد برأك الله جل وعلا من سبع سماوات، فتلا القرآن الذي نزل عليه. فهذا ملخص القصة التي قصة الإفك. وعند ذلك قبل هذا حصلت أمور، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يوما فقال من يعذرني من رجل آذاني في أهل بيتي، والله ما علمت على أهلي خير إلا خيرا، ولا علمت على هذا الرجل الذي رموه بما رأوه إلا خيرا. فقام سعد بن ابن معاذ قال أنا أعذرك اذكره لنا نقتله. فقام عدل، صار فيه خلاف بين الصحابة من هذا حتى هدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه بعد نزول هذه الآيات أقام الحد صلى الله عليه وسلم على الذين أشاعوا الأمر، كل واحد جلد 80 جلدة. إلا أبي لا بسلول، لأنه هذا الذي صار يعني قصة الأمر. فنزل لما نزل القرآن فضح المنافقين وانفتضحوا، صار الأمر واضح لا إشكال فيه. ولكن هؤلاء المجرمين يريدون أن يتبعوا ابن أبي سلول، عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي هو رأس المنافقين ولسانهم ليتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكر الله جل وعلا هو الذي يقول لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقول الصحابة لا تعطوهم شيء خلهم يرجعوا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المسلمين من يعذرني في من آذاني في
هذا بمقاله، لسان مقالي، وقال هكذا من يعذرني من قوم من أناس آذوني في أهلي، صراحة قام يخطب بها. قام سعد بن سعد بن زرارة بن خضير قال له نحن نعذرك إن كان من الأوس أمور نبي، وإن كان من الخزرج فعلبه كذا وكذا. جاءت النخوة التي جاء بها الشيطان كل، وقام سعد بن عبادة وقال: وتكذبت والله ما تقتله، لأنهم قوم. ثم صاروا يتكلمون، قالوا: كذبت أنت، أنت منافق، تجادل عن المنافقين، وهكذا حتى هدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهدوا. نعم.
ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني في من؟
اسمعوا، لسان الحال هذا معناه أنه ما هو من لسان المقال، أنه ما قال هذا، هذا غير صحيح. والواقع لسان مقاله قال هذا، هذا صراحة قال: من يعذرني من رجل آذاني في أهلي؟ يصلح أن نقول لسان حاله. لسان الحال معناه أنه ما تكلم، ولكن حاله هكذا، لو تكلم لقال كذا، مثل ما قالوا في قول الله جل وعلا في: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قالوا لسان الحال الذي يسبح بحمده، لأنك إذا رأيت هذه المخلوقات سبحت، هذا لسان الحال. والصحيح أنه لسان المقال ليس لسان الحال، إنها كلها تسبح صراحة، ولكن مثل ما قال الله: لا نفقه تسبيحهم. هذا مثله.
يا معشر المسلمين، من يعذرني في من آذاني في أهلي؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا
لعنهم الله.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأين أنصار دينه ليقولوا: نحن نعذرك يا رسول الله، فيقومون بسيوفهم إلى هؤلاء الأشقياء الذين يكذبون الله ورسوله ويؤذونهما والمؤمنين، فيبيدونهم ويتقربون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويستوجبون
بذلك شفاعته. اللهم إنا نبرأ إليك من قول هؤلاء المطرودين.
الإنسان ابن آدم يؤذي الله ولكن لا يضره، لأن الأذى للشيء الذي يخف أثره ويضعف، بخلاف الضرر، فإن الله لا يناله ضرر. فهؤلاء يؤذون الله ويؤذون رسوله، مثل ما جاء في الحديث الصحيح وكذلك القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالأذية تحصل بالسب والكلام الخبيث، وكذلك نسبة النقص إليه تعالى وتقدس كنسبة الشريك أو الولد، هذا أذى. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما الصحيح: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يقولون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فهؤلاء كذلك يؤذون الله ولكن لا يضرونه، الله لا يضره شيء تعالى وتقدس، ولكن ابن آدم يؤذيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.